بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في قاعدة الطهارة، عم نحكي عن مدرك القاعدة. ذكرنا أنه يمكن الاستدلال على هذه القاعدة بأربعة أمور. كنا ذكرين الأمر الأول والثاني عن عبارة عن الروايات، والرواية الأولى يعني الاستدلال الأول كنا عم نحكي عن موثقة عمار عن أبي عبد الله، اللي هي رواية ناظرة إلى تأسيس قاعدة عامة، بخلاف الثاني اللي فيها أربع روايات. الأربع روايات بيحكوا عن شو؟ عن حادثة معينة أو عن موضوع محدد، مش الحال؟ يعني بخلاف الاستدلال الأول. الاستدلال الأول هو عبارة عن قاعدة عامة، الاستدلال الثاني اللي بقلبه فيه أربع روايات بيعبر عنه أنه روايات خاصة يتصيد منها، قد يتصيد من مجموعها القاعدة الكلية اللي ذكرناها بالاستدلال الأول. بعد ما ناقشنا نحن الأربع روايات وبيناهن، وصلنا لمسألة جدا مهمة نحن بدنا نستفيد منها. وصل بنا الكلام أنه الاستدلال بهذه الروايات الخاصة المذكورة على قاعدة الطهارة يتم بشرطين. أي روايات؟ ما عم نحكي عن الرواية الأولى، عم نحكي عن الثاني من اللي استدلينا فيه، اللي هو يضم شو؟ أربعة روايات. كلامنا هون نحن هلأ لنعرف حالنا وين. شو بقول؟ لنقدر نستدل بهذه الروايات المذكورة الخاصة نستدل فيها على قاعدة الطهارة يتم الاستدلال بشرطين. أول شغلة، الشرط الأول، لابد نحن من إلغاء خصوصية المورد. لكل رواية بتحكي عن موضوع محدد. واثنان، لنقدر نستدل من هذه الروايات لابد أن لا يكون هناك مؤمن آخر مثل الاستصحاب. لما يكون في عندي استصحاب بيلغي لي قاعدة الطهارة، صار عندي استصحاب اليقين السابق، مفروض ما يكون هذا المؤمن موجود لأقدر أنا شو استدل بقاعدة الطهارة. فهول اثنان منا نحكيهم ونبينهم، كيف منا نحن نلغي الخصوصية، وكيف الثاني اللي هو شو موضوع الاستصحاب ما يكون موجود. شو بقول؟ والاستدلال بالروايات الخاصة المذكورة على قاعدة الطهارة يتم بشرطين. الأول، إلغاء خصوصية المورد بتنقيح المناط. ما هو كيف يعني تنقيح المناط؟ ما هو تنقيح المناط يتحقق بشو؟ بإلغاء الخصوصية. هن اثنيناتهم مرتبطين ببعض، وإلا يعني بدون إلغاء الخصوصية، عليكم السلام، وإلا بدون إلغاء الخصوصية بتبقى الرواية خاصة بشو؟ بموردها. ما بنقدر ناخذ منها القاعدة العامة. إذن لابد من إلغاء الخصوصية، وإلغاء الخصوصية نحن بنسميه تنقيح المناط، يعني بمعنى لا خصوصية لهذا المورد ولا خصوصية لهذا المورد، هني أربعة، وكذلك الثالث وكذلك المورد الرابع. طيب الرواية الأولى كانت ناظرة لشو؟ كانت ناظرة الرواية الأولى للماء. شو قال؟ الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر. طب ممكن واحد يجي يسألني هذا السؤال يقول لي ما الرواية عم تحكي عن المي؟ ما تحكيني بشي غير المي. يعني إذا أنت بتشك بثوبك ما دخلنا. الرواية حكت عن شو؟ حكت عن الماء. هذه هي الخصوصية اللي احنا ما نلغيها. طيب الرواية الثانية كان عم يحكي بول أصابني أو ماء، مش الحال؟ ما عادش تحكيني بنجاسات تانية، مش الحال؟ الثلاثة عم تحكي عن العذرة، لما يكون في دجاجة أو فأرة أو ما بعرف شو تمشي على الثوب، قد يكون كمان في خصوصية لهذا المورد. أربعة عم تحكي عن الفأرة المتسلخة اللي وقعت بالماء القليل، ذكرينا كمان قد يكون هناك خصوصية لهذا المورد. إذن لابد من إلغاء الخصوصية. طيب نجي نسأل هذا السؤال، شو هو الشيء الذي، ما هو الشيء الذي يساعدنا لإلغاء هذه الخصوصية؟ بقول لك العرف. العرف لأنه يستفاد منها الجزئية، والعرف يقول إنه الإمام لما يجيب طبيعي هو عم بيجيب عن هذا السؤال، عم بيجيب عن هذا السؤال، عم بيجيب عن هذا، يعني بده يجاوب. بس ولكن لما يكون في عدة أسئلة ويجاوب بنفس الجواب، يعني نفهم نحن عرفا أن الإمام يريد أن يؤسس لقاعدة كلية. نجي منقول نحن هلأ صحيح أن الأسئلة إلى مورد خاص، بس ولكن من طبيعة الجواب، من طبيعة الجواب، من طبيعة الجواب بالأربعة وغير من الروايات، مش الحال؟ نفهم نحن نعم؟ هلأ منشوف النتيجة اللي حيوصلها، منشوف النتيجة اللي هو رح يوصلها، بس بالآخر نحن لابد من إلغاء هذه الخصوصية لنستفيد من هذه الروايات، ونقول إنه هي عم تأسس لنا لقاعدة ناظرة إلى قاعدة كلية، مثل الرواية أو مثل الاستدلال الأول اللي هي موثقة عمار عن أبي عبد الله. طيب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وانحصار المستند في الحكم بالطهارة بقاعدة الطهارة وعدم وجود مدرك آخر كاستصحاب الطهارة. يعني المشكلة هون بالشرط الثاني أنه يشترط أن لا يكون هناك شو مؤمن آخر، بغض النظر هو استصحاب أو غيره، بس هون مهم الاستصحاب نحكي عنه. طيب، وانحصار المستند في الحكم بالطهارة بقاعدة الطهارة وعدم وجود مدرك آخر كاستصحاب الطهارة. ولئن تم الشرط الأول، يعني بيقول هلأ الشرط الأول هو سهل تتميمه، الشرط الأول سهل تتميمه، فالثاني غير تام وبحاجة إلى بحث. ليه؟ لاحتمال أن يكون حكم الإمام عليه السلام بالطهارة في رواية الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر شو؟ مستندا إلى استصحاب طهارة الماء الثابتة في بداية تولده. يقول تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورة، يعني هو بالأصل الماء من حين تولد الماء بالأصل لما يكون في ماء والنهر لما ينبع وكل هيدا الماء بأصله شو؟ طاهر. لعل أنه هذا اليقين السابق، عم نحكي احتمال، هون الاحتمال مش الحال بيجي بشكل قوي. بقول لك أما بالإشكال الأول، الأمر الأول، الشرط الأول إلغاء الخصوصية، هي سهلة، هي مسألة عرفية بناخدها نحن، سهل نحن نجي نشتغل ونبحثها ونخرجها بطريقة سهلة. بس عنا مشكلة بالثانية، إنه في احتمال إنه لعل الإمام كان ناظر بهذه الروايات إنه شو لاستصحاب الحالة السابقة الأولى للماء ولطهارة الماء مثلاً. بيجي بيقول لك إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. فهون لابد من إلغاء إنه نحن ما يكون في عنا مؤمن آخر. لما ما يكون في عنا مؤمن آخر ساعتها قاعدة الطهارة بتكون موجودة، مع وجود المؤمن الآخر قاعدة الطهارة بتشليها على جنب، صارت الطهارة للاستصحاب لليقين السابق. نعم. وأن يكون عدم مبالاة أمير المؤمنين في الرواية الثانية. هلأ حيجي يعطيك الاحتمالات، لأن كل رواية فيها شو؟ فيها احتمال، صح؟ الرواية الأولى أنه هذا اللي هي الرواية اللي ناظرة إلى الماء، يحتمل أنه شو قصده هو هذا الماء بأصل وجوده بأصل تولده هو طاهر، فمنستصحب الحالة السابقة طالما إحنا هلأ شاكين. طيب الرواية الثانية بيقول لعل كمان، يعني لعل شو كمان بحط لك احتمال فيها، وأن يكون عدم مبالاة أمير المؤمنين في الرواية الثانية عليه السلام في الرواية الثانية مستندا إلى استصحاب الطهارة الثابتة قبل احتمال إصابة البول، لما هو قال بول أصابني أو ماء، مش الحال؟ نعم. وأن يكون بالرواية الثالثة عدم لزوم الغسل عند عدم استبانة شيء من الأثر في الثوب مستندا إلى استصحاب طهارة الثوب الثابتة أو عدم إصابة النجاسة له. استصحاب الحالة السابقة. نعم استصحاب الحالة السابقة. وأن يكون عدم غسل الثياب في موثقة عمار الرواية الرابعة مستندا إلى استصحاب طهارة الماء ما دام لم يتيقن بوقوع الفأرة فيه من البداية، إن هي الفأرة المتسلخة. مين قال إن نزلت من الأول لما كنت عم أنا عم بتوضى وغسل فيه وطهر ثوبي؟ ما أنا كنت عم بستعمل الماء بستصحب سابقا طهارة الماء، هلأ ابني على نجاسة الماء لأن شفتها للفأرة موجودة بقلبه، مش الحال؟ ثم أنه لو تنزلنا وسلمنا بتمامية الشرطين، يعني منلاحظ أن المصنف لم يجزم البحث، يعني ما أعطاني شو النتيجة الواضحة اللي هي نحن ممكن نستفيد منها من هذا البحث. نلاحظ أنه لم يجزم المصنف بهذا الأمر بهذه الروايات، بيقول بمعنى حتى لو سقطت هذه الروايات بسبب هذا الاحتمال شو النتيجة؟ ما الرواية الأولى الدليل الأول أسس لي لقاعدة عامة، صح ولا لا؟ الرواية الأولى ما نحن ما قلنا فعنا دليل أول ودليل ثاني، كل كلامنا هلأ نحن بالدليل الثاني. بمعنى لو ما نحن نقول إنه هو الروايات الأربعة ما بدنا نستفيد نحن منهم بسبب هذا الاحتمال، مش الحال، أو بسبب عدم إلغاء الخصوصية ما قدرنا نلغي الخصوصية، لك ما في مشكلة عندي الدليل الأول. بعد ما شفنا الدليل الثالث والرابع شو هو لحد هلأ عم نحكي نحن عنا شو الدليل الأول. لاحظ شو بدي يقول، ثم أنه لو تنزلنا وسلمنا بتمامية الشرطين المتقدمين ومن ثم تسليم إمكان اقتناص قاعدة الطهارة من الموارد المذكورة، فيمكن أن يقال أن المستفاد من الموارد المذكورة، هلأ بده يفرق بين شغلة، إنه ماشي في عند الدليل الأول يستفاد منه شغلتين، قاعدة الطهارة بالشبهات الحكمية وبالشبهات شو الموضوعية، لا لأن في قاعدة عامة أسس لي لقاعدة عامة، ولما نتمسك بالإطلاق القاعدة العامة بصير تشمل الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. بس أما بهول أربع روايات لما نحن ما بدنا نناقش هلأ بشو نسولي هلأ شو إلغاء الخصوصية ونسولي ما في استصحاب، نحن هلأ بدنا نسلم جدل إنه هؤلاء اثنيناتهم موجودين ونشتغل على هذا الأساس، وإلا إذا ما قدرنا نلغي الخصوصية وما بنقدر نلغي الاستصحاب، يعني هون رواية تشيلهم على جنب، بيبقى الدليل الأول واقف وجاهز وناطر، لك أنا موجود أنا بتحمل مسؤولية وفي قاعدة طهارة وشامل للشبهات الحكمية وللشبهات الموضوعية. لاحظوا الفكرة بدي يوصل ليها؟ هل عم بقول لك هلأ ثم أنه لو تنزلنا وسلمنا، يعني هو مجازا شل الفكرة هي على جنب بس اكتبها مهمة، لو تنزلنا وسلمنا بتمامية الشرطين المتقدمين، بدي يقول لي انه أنا هول أربع روايات حيكون الاستدلال من خلالهم خاص بالشبهات الموضوعية مش الشبهات الحكمية، لا لأن هول روايات ناظرين لشو؟ ناظرين لموضوع لتفصيل لمورد خاص لموضوع خاص، فما في تيجي تقول لي أنا إنه هو الروايات ماشي استفدنا منهم قاعدة الطهارة بس كمان بدك إياني تصير من هو الأربع استدل لتشمل الشبهات الحكمية، لا هي الفكرة اللي بدي أوصلكم إياها يا إخوان. لاحظ ثم أنه لو تنزلنا وسلمنا بتمامية الشرطين المتقدمين اللي هن إلغاء الخصوصية وانحصار المستند في الحكم بالطهارة بدون ما يكون في عند استصحاب، ومن ثم تسليم إمكان اقتناص قاعدة الطهارة من الموارد المذكورة، لما نلغي الخصوصية وما في استصحاب يعني صار شو؟ صار فيي أنا أتصيد قاعدة الطهارة من الأربع روايات، مش الحال هذا اللي بيقول لي إياه، فيمكن أن يقال أن المستفاد من الموارد المذكورة ثبوت قاعدة الطهارة في الجملة، يعني على نحو الموجبة الجزئية مش بالجملة على نحو الموجبة الكلية، يعني ولا يمكن استفادة التعميم لموارد الشك في الطهارة بنحو الشبهة الحكمية، يعني بالجملة عفوا في الجملة على نحو الموجبة الجزئية، يعني تكون خاصة بشو؟ بالشبهات الموضوعية، وما منقدر نعمم الحكم لشو؟ إلى الشبهات الحكمية. ولا يمكن استفادة التعميم لموارد الشك في الطهارة، يعني لا تعم الشبهة الحكمية، هي النتيجة بنحو الشبهة الحكمية. أو لموارد الشك في النجاسة الذاتية، بيجي بقول أنا هذا الناصبي أو لا، ناصبي يعني نجس أو لا، أو هذا الحيوان الأرنب نجس أو لا. مش حال هم ما في يتقل قاعدة الطهارة من خلال هو الأربع روايات، ما في يستفيد منها. نعم. وهذا بخلافه على المستند الأول، فإنه يمكن التمسك بإطلاقه. شو هو المستند الأول؟ تفضل. التمسك بموثقة عمار عن أبي عبد الله اللي هو كل شيء نظيف يعني طاهر حتى تعلم أنه قذر، فبإطلاقه شو يعم الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية بخلاف الروايات الأربعة. وضحت الصورة ولا برجع هيك بعمل خلاصة صغيرة؟ مش الحال؟ تمام الحمد لله. الدليل الثالث، التمسك. الدليل الثاني صار شو لابد من تلخيصه. الدليل الأول واضح مطلق وعام وبشامل ورواية صحيحة وموردها عام. الدليل الثاني في عندي أربع روايات، فهمنا الروايات للاستدلال فيها لابد من واحد اثنان، لابد أن هود يكونوا موجودين. وكمان إذا ما نسلم جدلا نحن أنه لغينا الخصوصية يعني الشرطين سلمنا فيهم، بيكونوا الأربعة ما بيعموا الشبهات الحكمية ولا لمورد النجاسة الذاتية، الشك في النجاسة الذاتية. هلا ثلاثة، التمسك بدعوى أن عادة الشارع قد جرت على بيان النجاسات ولم تجري على بيان الأمور الطاهرة، فهو يقول هذا نجس أو ذاك نجس ولا يقول هذا طاهر. نلاحظ نحن عادة الشارع لما بده يبين حكم بروح للشيء اللي هو قليل، انه ليش بده يقول لي كل شيء طاهر؟ بده يجي يقول لي الطاوله طاهره والارض طاهره والحيط طاهره والباب طاهره وعد الاف الامور الطاهره. بيجي بيقول لك تعال حبيبي هذا النجاسه 1 2 3 4 8 او 9 او 10 او 11، هن اختلفوا بين 8 و 11 على تفصيل صح النجاسات. أما باقي ما تبقى بيكونوا شو؟ خلصنا بيكونوا طاهر. هيك جرت العادة هيك. حتى بكثير من الأبحاث يعني هلأ مثلاً القانون بيجي بيقلك إذا بيحطوا قانون هلأ بيجي بيقلك الأمور اللي فيك تعملها، لا بيقلك يحاسب القانون على 1 2 3 4 100. أما غير هودي ما خلص أنت شو بتقول؟ لو منه مباح ما كان، صح ولا لا؟ بيجي بيقول لك في عنا الأمور الواجبة الأمور المستحبة، بيحدد لك الأمور المحرمة الأمور المكروهة، أما المباح خلصنا كل شيء غير هو الأربعة شو صار مباح. لاحظت؟ هذه عادة هيك بتصير. فبيقول أنه خلينا نتمسك نحن بهذه الدعوة، أنه من عادة الشارع قد جرت هذه العادة على شو؟ على بيان النجاسات ولم تجري على بيان الأمور الطاهرة، فبيقول لي هذا النجس أو ذاك نجس ولا يقول هذا طاهر أو ذاك طاهر، فإن بيان الأمور الطاهرة غير ممكن لعدم انحصارها بخلاف الأمور النجسة. ما الأمور النجسة منحصرة، خلصنا هني 10 أو 11 مثل ما ذكرت، البعض قال 8 أو 9 كمان بغض النظر. نعم. ونظير هذا ما قيل في باب أصالة البراءة من أن عادة الشارع قد جرت على بيان المحرمات دون المباحات، فما عدم بيانه لحرمة شيء يفهم كونه مباحا، وهكذا الحال في المقام. هلأ لما نقول نحن الأصل بهذه الشغلة شو لما شكينا فيها؟ طالما مش من الأمور المحرمة المذكورة يعني شو البراءة، يعني مبرأ للذمة إذا سويت لا أحاسب بهذا المعنى. بل إن الشك في النجاسة يرجع أحيانا إلى الشك في الحرمة، يعني أنت لما تشك بنجاسة شيء أحيانا قد تشك بنجاسة شيء لحرمة هذا الشيء، مثلا كما لو أريد أكل شيء مشكوك النجاسة فيرجع عليه أصل البراءة بلا حاجة إلى إجراء أصل الطهارة، ما لما يجري عليه أصل البراءة صار هو طاهر يعني بالمقابل. فمنعتمد هون على شو؟ على أصل البراءة لنفي الحرمة. طالما هو مش من المحرمات المذكورة بقول لي براءة. نعم. مثلا وإذا أريد الصلاة أو الطواف في الشيء المشكوك، المشكوك مثلا بشكل واحد ثوبه، ثوبي في نجاسة، في حرير، في ما بعرف شو، بس متأكد أنا ليه بالثوب بس شاكك بالطرف بهذا الأمر، بقول أمكن إجراء البراءة عن تقييد الصلاة الواجبة والطواف الواجب بعدم لبس المشكوك. يعني ما في خطاب عنا بقول ما تلبس المشكوك، فالبراءة تجري، الصلاة مقيدة بعدم أمور، صح؟ بقول لي عدم لبس النجس، عدم لبس كذا الحرير، عدم لبس من غير المأكول، عدم لبس الميتة، مش هودي مشروطة بها الأمور العدمية هذه، عدم عدم عدم. هل في واحد بيناتهم بيقول لي عدم لبس المشكوك؟ لما ما في عدم لبس المشكوك معناته شو؟ البراءة موجودة ولا لا؟ في ألبس المشكوك ولا لا؟ نعم قد يكون في حكم أنه مكروه تصلي بالمشكوك، مش ثوب مشكوك، أنت الأصل أنك أنت شو شاكك بثوبك، تبني على طهارته وبتروح بتصلي، وانت في عندي براءة عن هذا الحكم. ليه؟ غير مقيدة الصلاة بعدم الصلاة بالمشكوك، فبتروح انت بتصلي فيه. نعم هلا بتقلي مكروه الصلاة بالمشكوك، بالمشكوك هذا صار موضوع تاني. كما هو الحال في لبس ما يشك في كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، فكما تجري البراءة عن تقييد الصلاة أو الطواف بعدمه باعتبار المانعية انحلالية بشو؟ بعدد أفراد المانع. شو يعني المانعية انحلالية؟ يعني المانعية محددة تنحل إلى واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، هذا ستة، هذا الأمر المشكوك منه موجود، طالما منه موجود أنت فيك تصلي فيه. لاحظ باعتبار المانعية انحلالية بعدد أفراد المانع، والصلاة مقيدة بعدم كل واحد من الموانع، ممنوع كذا ممنوع كذا ممنوع كذا فقط لا غير، والشك في نجاسة المشكوك هو أنت يعني شو؟ يعني عم تشك في حدوث مانع جديد. هل في مانع زيادة عن هول الخمسة اللي ذكرناهم أو الأربعة اللي ذكرناهم؟ أنا شاكك بحدوث مانع جديد، ومن ثم شك في حدوث تقييد جديد، يعني مثل ما شكيت بوجود مانع جديد، يعني هل الصلاة مقيدة بمانع جديد؟ وأصل البراءة يقتضي عدمه. كذلك تجري في المقام، هذه مسألة الطهارة نفس الشيء. يعني عم بيقول مثل ما بحثنا هذه المسألة كلياتها لنعطي مثال مشابه، مسألة الطهارة هي مسألة مشابهة لما ذكرناه. مش الحال إخوان وضحت شو المقصود؟ يعني صارت العبارة هون، لاحظوا، فكما تجري البراءة عن تقييد الصلاة أو الطواف بعدمه، كل هذه بنه للان ليبين لي شو المقصود بعدمه. يعني هذا أنه أنت شو بعدمه؟ يعني هالمانعية تنحل إلى أمور 3 4 5، معناتها أنا عم شك بمانعية جديدة، يعني عم شك بحدوث قيد جديد، تقييد جديد. طالما شاكك أنا شو؟ أصل البراءة يقتضي عدم وجوده، ولما يكون أصل البراءة يقتضي عدم وجوده صار في يصلي بهذا المشكوك أو لا في يصلي فيه. باللي عم بيقول لي قاعدة الطهارة نفس الشيء، في جر الماء تجري في المقام، كذلك تجري في المقام بمسألة الطهارة. يعني هناك تشابه بين البراءة والطهارة، إلا أن البراءة أوسع، بس إنه البراءة بتشمل الطهارة وغيرها، بس الطهارة هي خاصة بشو؟ بالأمور اللي أنت شاكك بنجاستها، في تشابه بيناتهم. هذا هو المدرك الثالث، وهو وإن كان وجيها ولكنه خاص بما إذا كان الشك في الطهارة بنحو الشبهة الحكمية، بأن شك في أن العصير العنبي إذا غلى هل حكم الشارع عليه بالنجاسة أو لا، والأرنب هل حكم الشارع عليه بالنجاسة. هناك من قال أنه كل الحيوانات المسوخ نجسة، ففي شك هون، كرمال هيك أحمد تتفاجأ أنه ليش قال والأرنب، انه البعض في على قول، مش الحال على قول، بالاستدلال ممكن تلاقوه. والارنب هل حكم الشارع عليه بالنجاسه او لا، وهكذا. يعني هون شو من خلال الثالث هذا صار خاص بالشبهات الحكميه ولا يتم في الشبهات الموضوعيه، كما لو شك في ان هذا الثوب طاهر او نجس وذاك الماء طاهر او نجس، هذا حكم جزئي. هذا بين يعني هون شو يعني هذا الثالث ينفع بشو؟ بالشبهات الحكمية. شو صار عندي إخوان؟ الدليل الأول بيشمل الشبهات الحكمية والموضوعية، الدليل الثاني خاص بالشبهات الموضوعية، هو الأربع روايات ليه؟ لأن إلا بيحكوا عن مورد خاص، صح؟ الدليل الثالث خاص بالشبهات الحكمية، نعرف حالنا شو عم كل دليل شو عم نستفيد منه نحن. والدليل الثاني قال على فرض تمامه بيكون هيك، ولا اذا مش تام خلونا بشو بالدليل الاول هو كيف. نعم. الدليل الرابع بده يحكي عن موضوع الاستصحاب، يحكي عن موضوع الاستصحاب، والحمد لله رب العالمين. يعني اللهم صل على محمد وآل محمد.